دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من تأصيل، والذي يأتيكم ثاني أسبوع ثاني أربعاء من كل شهر. نسعد فيه باستضافة ضيف اللقاء الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. حياكم الله دكتور يوسف. أسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال فاكس البرنامج، ومن خلال أيضا التواصل مع منتدى تأصيل في منتديات الصفوة. بإمكان الإخوة إن شاء الله المتابعة معنا، ولكن نرجو حقيقة أن تكون بعد تقريبا 10 دقائق أو 20 دقيقة حتى نبدأ في استيفاء هذا الموضوع، وعنوانه كما أعلننا في الحلقة الماضية الاجتهاد. حياكم الله دكتور يوسف.
أهلا وسهلا. حياكم
دكتور يوسف. الاجتهاد في ظني أنه موضوع طويل جدا، وربما لا نستطيع في حلقة واحدة أن ننهي هذا الموضوع أمامي العديد من المحاور التي أعلنت عنها في منتدى أو في موقع تأصيل. لكن دعنا في بداية الأمر، وظني أن الجميع يحتاجون لذلك، أن نتحدث عن مفهوم الاجتهاد. ماذا نقصد بالاجتهاد؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع الاجتهاد لا بد عند النظر فيه، نعم، وعند تداول القول في مسائله،
نعم،
أن يكون النظر مرتبطا بفهم هذا الاصطلاح في كلام الشارع، وفي اصطلاح المصطلحين الذين تكلموا عنه. لأننا حين نتكلم عن مفهوم الاجتهاد فنحن لسنا نتكلم عن مجرد مصطلح عرض في التاريخ أو اصطلح عليه المصطلحون من أهل العلم، بل إنك تجد أن هذه الكلمة كلمة وردت في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل من أقرب ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فذكر عليه الصلاة والسلام الاجتهاد، وصار قوله هذا من أخص قواعد الحكم والنظام لمسائل الشريعة، لأن فيه تقريرا بل فيه تشريع للاجتهاد، وفيه بالمقابل بيان لكون الاجتهاد يدخله الصواب ويدخله الخطأ، وأن المجتهد في الحالين على وفق إقرار الشارع.
طيب.
وإقراره إنما كان بكون المصيب قال له أجران، وأما المخطئ فإن له أجرا واحدا. فهذا الاسم عن الاجتهاد هو اسم من أسماء الشريعة وجاءت به النصوص، ولا شك أنه بعد تدوين علوم الشريعة وكتابتها صار هذا المصطلح أكثر تداولا بين الفقهاء، لأنهم استعملوه كمنهج في تحصيل أحكام الشريعة. ولهذا إذا دخلنا في مفهومه وفيما كتبه علماء الأصول والقواعد والمقاصد في هذا الباب، وإن كنت لا أحب أن نستطرد حتى لا يكون التداول في موضوعنا هذا تداولا علميا بحتا أو أكاديميا بحتا، إنما محصل هذا أن الاجتهاد عبارة عن نظر علماء الشريعة في أدلتها لتحصيل حكم شرعي فيما لا نص فيه. فإذا نظر عالم أو جملة من العلماء في أدلة الشريعة لتحصيل حكم شرعي لمسألة لواقعة ليس فيها نص قاطع، فإن هذا النظر وهذا التحصيل يسمى اجتهادا. ولعلك إذا أردت تقريب هذا المفهوم عن كونه حدا إلى كونه تطبيقا حتى يتسنى الفهم له من قبل عامة الناس، لك أن تقول إن ما كتب في تاريخ المسلمين وما وصل إلينا من هذه الكتابات وهذا التدوين لفقه علماء المسلمين من فقهاء الصحابة ثم من بعدهم كالفقهاء الأربعة وما إلى ذلك، هذه التي وصلت إلينا إذا قرأنا في مجامع الفقه وما يسمى بكتب الفقه المقارن وجدت مسائل الإجماع ليست هي الغالب بل هي الأقل مقارنة بمسائل الاختلاف.
طيب.
مسائل الاختلاف لك أن تقول إن كثيرا منها أو أكثرها هي مسائل مبنية على الاجتهاد. قد يكون الاجتهاد لاختلاف مجموعة من النصوص في نظر المجتهد، قد يكون الاجتهاد لأن المسألة لا نص فيها فيدخل هذا المجتهد على باب من الأدلة كالنظر بالقياس أو ما إلى ذلك لتحصيل الحكم الشرعي. لكن لنا أن نقول إنما نسمع أو نقرأ في مناهج التعليم أو في نسمعه في المساجد في الجوامع في الخطب في الملتقيات في الندوات إلى آخره، ونسمع أن ثمة اختلافا وأن ثمة مذاهب فقهية أيضا، حينما نسمع أن مثلا بعض البلاد الإسلامية على فقه الإمام أبي حنيفة كبلاد الهند وما إلى ذلك، نسمع أن بلادا يغلب عليها مذهب الإمام الشافعي كمصر، أن بلادا يغلب عليها مذهب الإمام مالك أو مذهب الحنابلة. هذا نوع من التعبير عن وجود ظاهرة الاجتهاد كظاهرة تاريخية وصلت إلينا هي كتطبيقات يختار العلماء المعاصرون بعض المذاهب في مسائل أو بعض أو مذهب آخر في مسائل. فالاجتهاد هو عبارة عن نظر، إذا نظر العالم في أدلة الشريعة في الكتاب أو في السنة ليحصل حكما شرعيا فإن نظره هذا يسمى اجتهادا فيما لا نص فيه من المسائل.
يعني أي اجتهاد دكتور الآن ليس فيه نص شرعي؟ يعني الآن لا أريد أن أستعجل لأن عندي محاور أتكلم عن ذلك، لكن حتى المشاهد الآن يبدأ معنا، نحن الآن نريد أن نحرر هذا المفهوم. يعني هل كل موضوع ليس به نص شرعي نقول أن نص شرعي قاطع؟ أنه اجتهاد؟ أحيانا الناس يسمعون خلاف ذلك فيرون اجتهادا من البعض في مسائل قد يكون فيها نصوص.
هو لا شك أن الاجتهاد إنما محله ما لا نص فيه. فأما ما فيه نص فإن هذا لا يسمى اجتهادا بالاصطلاح العلمي أو حتى بالكلمة النبوية التي وردت، لأن النبي لما ذكر الاجتهاد في حديثه بين أنه يقع فيه صواب ويقع فيه خطأ. أما المسألة المحسومة بنصوص قاطعة مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الحج والصوم والزكاة وأصول التوحيد وما إلى ذلك، فهذه الأصول المنضبطة عند المسلمين التي اتفق عليها علماؤهم ولم يختلفوا فيها هذه نخرجها عن دائرة الاجتهاد لأنها مسائل معلومة من الدين بالضرورة، أو هي كما يسميها البعض من علماء الأصول والقواعد بالقطعيات أو ما إلى ذلك من التعبيرات، فتبقى الدائرة الأوسع من المسائل سواء المسائل التي لها ورود تاريخي سابق أو مسائل، وهذا هو الذي يجعل موضوع الاجتهاد موضوعا حيا اليوم لا بد أن نتداوله، فنحن لسنا نتكلم عن مرحلة من التاريخ اجتهد فيها فقهاء وكونوا مدارس من هذا الاجتهاد كالمدارس الفقهية التي أشرت إليها، هنا شيء سابق في التاريخ هذا موجود، ولكن الاجتهاد أيضا من أخص موارده ومحالها المستجد من المسائل. الاجتهاد من أخص موارده ومن أخص محاله وتطبيقاته المستجد من المسائل، وأنت تلاحظ والإخوة والأخوات يلاحظون أن العالم الإسلامي بل العالم أجمع في العقود الأخيرة أو في السنوات الأخيرة تغيرت أمور كثيرة وأصبح واقع المسلمين مختلفا عن في بعض الجوانب أو في بعض الأحوال عن واقع كان سابقا. هذا ليس بالضرورة معناه أننا نحتاج إلى إسلام جديد أو صياغة جديدة للإسلام كله، ولكن أيضا يجب أن نكون مدركين إلى أن الإسلام قادر على استيعاب الواقع الجديد أيا كان هذا الواقع، سواء وقع في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي، سواء كان هذا الواقع عبارة عن نازلة تحتاج حكما أو كان هذا الواقع عبارة عن نوع من العلاقات المستجدة بين المسلمين أحيانا وغير المسلمين. قد يكون هذا الواقع يتعلق بجوانب اقتصادية بجوانب اجتماعية بجوانب تربوية بجوانب تتعلق بفرض التشريع وأحكامه مثل وجوب الحج وحدود القدرة وحدود الاستطاعة، هناك مجالات متعددة اليوم تحتاج إلى تطبيق لهذا المبدأ عن الاجتهاد لنصل إلى أحكام. وحينما نقول إن الإسلام قادر على استيعاب كل المستجدات، أنا أحب أن أقف إذا أذنت لي عند كلمة الاستيعاب. نحن نعم نقول إن الإسلام قادر على استيعاب جميع المستجدات
جميعها،
ولكن نبقى ما معنى الاستيعاب الذي نتكلم عنه؟ ليس مجرد معنى الاستيعاب هو القبول بالضرورة، إنما معنى الاستيعاب للشيء هو الأخذ للشيء الدراسة لهذا الشيء ثم من بعد ذلك إعطاء الحكم عليه. فمن هنا لا يمكن أن نتصور أن الإسلام والشريعة تقف عند مسألة من المسائل دون حكم أو دون إعطاء تصور صحيح عن هذه المسألة، بل كل مستجد في واقع المسلمين أو حتى في واقع غير إسلامي يعيش فيه أحد من المسلمين، فلا بد أن الشريعة لها حكم في هذا الأمر الذي طرأ أو استجد أو أيا كان شكله، والشريعة قادرة على استيعابه، بمعنى قادرة على تصوره.
نعم،
وهذا هو مقصود الاستيعاب، هو التصور، ثم التصور يعطي حكما، ليس بالضرورة أن هذا الحكم يكون موافقة،
نعم،
بل قد يكون موافقة وقد يكون مخالفة، قد ينتج من الحكم الشرعي والنظر الشرعي أن هذا الأمر جائز، قد ينتج من الحكم الشرعي والنظر الشرعي بالاجتهاد أن هذا الأمر مكروه أو محرم أو خلاف المقاصد الشرعية أو موافق المقاصد الشرعية وما إلى ذلك.
طيب، نحن نريد دكتور يوسف، نعم، نريد أن نبتعد عن موضوعنا يعني حتى نسلسل المحاور التي يعني بين يدي. لعودا على موضوع، أنت ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب الحاكم اجتهد فأصاب فله أجر. يعني هل نقصد بذلك أن هناك نصوص شرعية جاءت حاثة على الاجتهاد غير هذا النص أم فقط هذا؟
لا، وما في شك أنك إذا استقرأت نصوص الكتاب والسنة وجدت أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمر المؤمنين بحمل هذا العلم،
نعم،
الذي هو النور الذي أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام المتمثل في الكتاب
والسنة،
والسنة. كقول الله تعالى فالذين آمنوا به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وإذا لاحظت السياق وجدت أن القرآن يقول واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالنور هنا تعبير عن الكشف عن الحقائق، لأن النور بطبعه كاشف للوجود. فكذلك الله سبحانه وتعالى سمى كتابه وسمى الوحي في غير موضع من القرآن نورا، لأنه كاشف للحقائق ومبين للأحوال. وأنت تدرك أن الإسلام وهذا الوحي نزل ليحكم الواقع، مع أن الواقع البشري بطبعه فيه نقائص كثيرة وفيه تحول وفيه تطور وفيه اختلاف، ليس واقعا ملائكيا وليس واقعا مثاليا بطبيعته، كما قال عليه الصلاة والسلام في بني آدم كل بني آدم خطاء، فهو يعالج أخطاء ويصحح أخطاء ويقود إلى الفضيلة الشرعية، الفضيلة الأخلاقية، الفضيلة الدينية، بل تقول الفضيلة الاجتماعية إلى آخره. ومن هنا نقول إن نعم، الاجتهاد حث عليه الشارع، وأهل العلم فضلهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالتفقه في الدين من أخص موارده هذا، لما دعا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ليس بفقه فيه. فهذا كله تشريع وإقرار لهذا الأمر لسبب، وهذه مسألة يعني لابد أن الاجتهاد جزء من الضرورة الشرعية والضرورة البشرية، لا يمكن أن نتصور أننا نعيش بدون اجتهاد، لأن المستجدات في هذا الواقع التي تحكمها الشريعة مستجدات متغيرة، الشريعة ثابتة. كيف نقول أن الشريعة ثابتة؟ الشريعة عبارة عن الكتاب والسنة، الكتاب آيات أنزلت وختمت وكمل القرآن، والنصوص النبوية أيضا حفظت ونقلت، ونزل قول الله سبحانه وتعالى على نبي اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين كمل وانتهى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتصور أن ثمة نقصا في الدين. إذن هذا الدين كامل بنصوصه الكتاب والسنة، لكن إذا نظرنا في واقع الحياة وجدنا أنه حصلت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من الوقائع التي ليس فيها نصوص قاطعة، بل أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد يختلف الصحابة في فهمهم لنص من النصوص. عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته ووقع الطاعون بالشام وهو سائر إليها، حصل ما حصل، فحصل اجتهاد. لك أن تقول إن هذا كان من تطبيقات الاجتهاد التي عرضت في عهد الخلفاء الراشدين كتطبيقات جماعية للاجتهاد الذي عاشه كبار الصحابة كعمر أو ما إلى ذلك.
لكن الآيات التي استدلتم بها أو الأحاديث النبوية تقودنا أيضا إلى مسألة اجتهاد أيضا فيها، فتأتينا إشكالية الآن أيضا اجتهاد في مسألة هل الاجتهاد أصبح واجبا عينيا أم من فرض الكفاية؟
هو الاجتهاد إذا نظرت في كلام أهل العلم فيه وجدت أنهم تكلموا عن هذا الحكم، هل حكم الاجتهاد أنه واجب عيني أم أنه من فروض الكفايات. ومن الصعب أن تطلق حكما إلا وله وجه من الحقيقة المتصورة ومن التطبيق. فإذا اعتبرنا أن الاجتهاد باعتبار المجتهد نفسه الذي هو الإمام العالم الذي جمع شروط الاجتهاد، فلك أن تقول إنه يجب عليه إذا كان له مقدور في الاجتهاد، يجب عليه عند قيام هذا الموجب أن يجتهد ليبين الحكم.
طيب.
هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا لم يكن قائم في هذا المقام إلا هو، كأن يكون في إقليم معين أو بلد معين واحتاج الناس إلى حكم، فالله سبحانه وتعالى قد نهى أهل العلم عن كتمان العلم، فما دام أنه مقدور عنده الاجتهاد في هذه المسألة فلا بد أن يجتهد، فقد يتعلق به وجوب معين في حق شخص. لكن إذا نظرنا للاجتهاد كحكم عام فلا شك أن الأحكم هنا أن يقال إن الاجتهاد من فروض الكفايات على الأمة، ولذلك هو فرض كفاية يجب على أهل العلم أن يتضافروا على القيام بحقه كتكليف من الشارع، والقيام بحقه إنما يكون برعايتهم لشروطه
طيب.
وتطبيقه، ولو كان ذلك على سبيل الاجتماع بصورة من صور الاجتهاد الذي لا يكون فرديا بالضرورة قد يكون جماعيا في بعض أحواله.
لكنه قد يكون في حالات يعني كما ذكرتم في بعض البلاد قد يكون فرضا عينيا.
أنا هكذا أرى أن الاجتهاد نعم، يعني إذا تصورت بلدا أو إقليما يعني وحصل فيه نازلة معينة، حصل فيه نازلة معينة جزئية الحال لا تتعلق بعموم الأمة إنما يريدون كشفا لها، وهذا الإمام من أهل الاجتهاد ومن أصحاب الملكة في الاجتهاد وهو يدرك حكما اجتهاديا وصل إليه من الشريعة، هنا لا يجوز له أن يكتم هذا الحكم.
هذا إذا كان مثلا ذكرت في بلد وحدي.
لماذا؟ لأن هذا يكون من باب الكتمان للعلم. لكن إذا تصورت أن جمعا من العلماء فهل يسعه أن يسكت وقد تكلم غيره؟ هذه مسألة فيها سعة،
وهذا يقود إلى حديث ربما في المحاور حول دور مثلا المجامع الشرعية في ذلك، لكن ربما يعني نتحدث عنه بعد قليل. لكن نحن الآن دكتور يوسف في هذه النقطة الآن ربما كانت واضحة، لكن أمامنا الآن اجتهاد وأمامنا مجتهد. ولذا الأخ فواز في موقع الانترنت أيضا كتب حول هذا الأمر في من يحق له الاجتهاد. دعنا نفصل في مسألة إذا قلنا اجتهادا فما الشروط في الاجتهاد، وإذا قلنا مجتهدا فما الذي يحق له اليوم أن يجتهد، لا سيما اليوم الساحة العلمية مليئة جدا بطروحات كثيرة، وكل من تكلم اليوم في مسألة وأفتى فيها قال إني مجتهد، فهل يحق لهذا أن يكون مجتهدا؟
نعم. وأما ما يتعلق بمسألة الاجتهاد نفسها فنقول إن الاجتهاد متعلق بالمسائل التي لا نص فيها، هذا يكاد يكون هو الضابط العام للمسائل التي هي محل الاجتهاد. لكن إذا تكلمنا عن شروط المجتهد فالحقيقة أن هذا الموضوع إذا نظرت إليه وجدت أنه تكلم عليه في كتب الأصوليين، هناك كلام كثير بل هناك كلام قد خصص بأبواب يتعلق بالاجتهاد، ومن أخص موارد هذا الباب الكلام عن شروط المجتهد. لكن حقيقة إذا وإن كنت لا أحب أن أستغرق في مراجعة تاريخية لمثل هذا، إذا قرأت في مثل هذه الشروط وجدت أن كثيرا منها كتبت في ظروف علمية يكاد يكون هناك تمركز للمدارس الفقهية التي لها أئمة قدموها، ومن أخصها المدارس الفقهية الأربع.
نعم.
فكتبت هذه النظريات التي تقرأ الآن أو نقرأها في كتب بعض الأئمة الكبار من أئمة الأصول كالغزالي وكالجويني وكالأصوليين من الحنفية أو الأصوليين من الحنابلة مثل ما يذكره ابن قدامة في كتبه أو في كتابه في الأصول.
نعم.
هذا المحور الحقيقة إذا قرأت كلامهم في شروط المجتهد ما كتبوه في كتب الأصول وجدت أن ثمة نوعا من العناية بتشديد شروط الاجتهاد. هم تكلموا عن الإحاطة بالأدلة خاصة أدلة التشريع الحلال والحرام، تكلموا عن ما يتعلق بمسألة العلم باللغة وسعة العلم باللغة، العلم بالناسخ والمنسوخ، العلم بالواقعة نفسها. هذه شروط صحيحة كشروط نبقى أن في قراءتها كقراءة عامة.
هذا المجتهد.
نعم، لكن الحقيقة أنها هذه الشروط، يعني هذه الشروط تعطي مسألة الاجتهاد قدرا من المثالية، بمعنى أنك لو أردت أن تطبق هذه الشروط خاصة ما قيدها بعض الأصول علماء الأصول أو بعض الأصوليين، لو أردت أن تطبقها تطبيقا حرفيا تكاد تقول إن وجود مجتهد بمثل هذا
الكمال
في مثالية.
مثالية،
ولذلك هم تكلموا عن المجتهد المطلق ومن دونه من رتب المجتهدين. إذا تكلموا عن المجتهد المطلق أعطوا هذه الشروط من الأهلية العالية. نعم. هي كطموح، هذا صحيح، نحن نتمنى أنه في كل مراحل تاريخ الأمة وفي هذه المرحلة أنه يوجد المحيط باللغة الذي عارف بجميع أدلة الشريعة، عارف بالناسخ والمنسوخ والإجماع والوقائع وما إلى ذلك. لكن حقيقة إذا قرأت هذه الشروط وجدت أنها مثالية، وجدت أن الأصل في التشريع أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك واقع الأمة في الغالب لا بد أن يستجيب لقدر من الاجتهاد يحل المشاكل القائمة. لكن إذا وضعنا هذه الشروط كشروط علمية وأردنا أن نطبقها على فلان وفلان من الناس، وجدنا أنك من الصعب أن تصل إلى تطبيقات متعددة أو واسعة باعتبار واقع الأمة، ليس الآن بل حتى في القرون التي سبقت. ومن هنا تكونت نظرية تكاد تكون نتيجة لهذه الشروط فيما أرى، وهي مسألة، وأقول تكاد تكون نتيجة لهذه الشروط، وهي مسألة إغلاق
الاجتهاد،
إغلاق باب الاجتهاد.
لكن لا يقابل يا دكتور المثالية تفريط أيضا.
معليش أنا نعم. تفضل أحسنت، هذه إشارة مهمة كنا سنصل إليها، أن هذه المثالية لماذا لا نرغب فيها؟ ليس بالضرورة أننا نخطئ تلك الشروط التي كتبها علماء الأصول. نعم. هي شروط كما أسلفت في الجملة صحيحة ولا بد منها، ولكن بالمقابل أيضا لا يجوز أن نتعامل. نعم. مع كل شرط وكل كلمة كتبها الرازي مثلا في المحصول أو كتبها الجويني في البرهان أو أبو حامد الغزالي في المستصفى أو ما إلى ذلك، نتعامل مع كل ما يذكره من شرط بتطبيق مطلق وتسليم مطلق. الاجتهاد مفهوم شرعي له أصوله وله حدوده.
نعم.
يعني بعبارة أخرى أريد أن أقول إن تلك الشروط التي كتبها الأصوليون هي تخضع أيضا لنصوص الشريعة، يعني يجب أن نحاكمها. نعم. إلى نصوص الشريعة. نعم، لا بد أن يكون المجتهد عالما بالأدلة، لا بد أن يكون المجتهد فقيها في لغة العرب.
طيب.
لأن القرآن نزل بلسانهم، لكن أحيانا يذكرون بعض القيود التي تعطي الاجتهاد مثالية بحيث لا تجد مجتهدا في قرون تمر فيها الأمة.
هذا فيما مضى.
فيما مضى وربما فيما
لكن
هو واقع الآن، في تعرف أن أقطار العالم الإسلامي الآن متسعة جدا.
هل ترى دكتور أنه اليوم ما في اجتهاد في العالم الإسلامي؟ بالعكس، اليوم يعني دعني أقرأ لك هذه الكتابة. الدكتور محمد سعيد كتب كلاما في واقعنا اليوم مثلا، يقول وكم قرأنا لأناس يقدسون الشريعة الإسلامية كل التقديس، فلما قيل لهم عن الربا وحرمته أجابوا بأن حكم اجتهادي منوط بظروف تبدلت وتطورت. إذا حدثتهم عن عقوبة الزنا أو القاتل أو المرتد أو ذكرت لهم أحكام الذمة أو فصلت لهم شيئا من أحكام المرأة، وهذه يعني تحتاج إلى كثير من الكلام فيما يتعلق بلباسها وآدابها، هون من الأمر تحرم تبعات هذه الأحكام كلها بحاجة أنها آراء اجتهادية. اليوم أصبح كل عالم مجتهد، بل كل داعية مجتهد.
نعم أحسنت، هذا يعني. نعم. هناك طرف تكلمنا عنه. نعم. وهو الغلو في نظرية الاجتهاد إلى حد إغلاقها، وهذا كما تعرف كان رأيا فقهيا يقول به طائفة من العلماء ما يتعلق بمسألة إغلاق الاجتهاد، وإن كنت أرى أن هذا له أسباب، من أخص أسبابها المثالية التي كتبها بعض علماء الأصول.
نعم.
في الشروط. بالمقابل كما أشرت وأشار الدكتور الكريم، بالمقابل هناك فوضى بمعنى تسطيح لقضية.
صحيح.
الاجتهاد.
صحيح.
و أن الشريعة ليست حترا، وأن الإسلام مثلا هذه تداول ثقافي موجود من فترة متقدمة خاصة في العصر الحديث، أنه الإسلام ليس كانوتا وليس هناك رجال دين كما في بعض الأديان الكتابية وكما عند النصارى. ومن تحت هذا الانطلاق يقولون أن الإسلام من حق من يدرك إدراكا عاما أن ينظر وأن يجتهد. هو حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني كما ثبت عنه في الصحيح، قال بلغوا عني ولا آية، ولكن البلاغة شيء بمعنى أن توصل كلامه أو توصل تبلغ من كلام الله أو من أحكام الشريعة المعروفة، وبين أن تنزل حكما شرعيا على واقعة جديدة أو على واقعة غير معلومة، فهذا لا يتطابق مع ما أمر به عليه الصلاة والسلام من البلاغ. فإذن لنا أن نقول إننا بين طرفين، الطرف الذي يريد أن يغلق الاجتهاد وربما عبر بصورة صريحة بأن الاجتهاد قد أغلق بابه من قرون أو وضع شروطا مثالية عاتية بمعنى عاتية عن التطبيق، لا يمكن أن تتصور لها تطبيقات إلا في قرون متقدمة في عصر كبار الأئمة وعصر الصحابة. وبالمقابل نحن أمام الفوضى، وأن الاجتهاد شكل مسطح يمكن أن يدخله المثقف ومن عنده طرف من العلم، بل وطالب العلم الذي يمتلك جزءا من العلم. أنا أقول إن الاجتهاد قيمة راقية لا يحق لكل طالب علم أن يدخل فيه وأن يطبقه، بل ربما في بعض صور الاجتهاد لا يحق لبعض أهل العلم أن يجتهدوا فيها، كبعض الصور التي لا تصور عندهم جيد عنها، لأن الحكم فرع عن التصور. فإذا كان الآن، وهذه حقيقة علمية وشرعية ولا جدل فيها فيما أرى، إذا كان لا يحق لكل طالب علم بل لكل من هو من شيوخ العلم أن يجتهد فيما شاء أو في كل المسائل، فمن باب أولى أن لا يكون الاجتهاد مشرعا لأحد الناس أو أحد المثقفين أو أحد الكتاب أو ما إلى ذلك. فنحن يجب أن نبقى بين هذين الواقعين، بواقع وسط يؤمن بالاجتهاد ويؤمن بأن الاجتهاد قائم، بمعنى قائم من حيث المطالبة، هناك قضايا كثيرة اليوم تحتاج إلى اجتهاد، ويؤمن أن الواقع الإسلامي اليوم فيما أرى أنه قادر على الإجابة. لأنه أحيانا عندنا تسليمات مع الأسف أنه يربى عليها الناس كتسليمات باطنة في نفوسهم، أن واقع الأمة الإسلامية اليوم واقع مرير وسيء، ولا يوجد علماء ولا يوجد فقهاء ولا يوجد قدرة علمية، وأن ذهبت الأمة. أنا أرى أن هذا الكلام فيه كثير من المبالغة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوحى إليه ويخبره ربه سبحانه وتعالى بما أراد أن يخبره مما سيكون، قد قال عما بعث به لا تزال طائفة، لا يزال هذا الأمر باقيا. فإذا لا بد من بقاء هذا الحق، ولا بد من قيام هذا الحق، ولا بد من استقرار علم الشريعة وقيامه. فمن هنا الاجتهاد اليوم قائم من حيث المطالبة، قائم بوجود علماء. صحيح أننا نطمح إلى كثرة من العلماء، إلى علماء محققين أكثر، كثير من البلاد الإسلامية قد لا تجد فيها من يكون عالما إلا القليل أو ما إلى ذلك، ولكن يوجد ولله الحمد في البلاد الإسلامية علماء، هم مطالبون بدور أكبر. لا شك أن حجم الأمة الإسلامية اليوم وحجم المسائل المستجدة ليست متناسبة مع عدد أهل العلم أو الذين يتحركون لمعالجة، هذا كله صحيح، لكن يجب أن نقف إلى حد هذا الحد تقريبا،
لكن
ولا نغفل أو لا نبالغ في اجترار الأمة إلى واقع السوء المطلق، وأنه لا راية علمية موجودة ولا يوجد علم ولا يوجد فكر علمي صحيح أو معالجة أو تصورات صحيحة. لا، هناك قائم، لكن قائم قاصر أو ناقص، يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى تمكن أكثر، يحتاج إلى تواصل بين علماء المسلمين. وهذه من أهم القضايا التي نتمنى أنها تكون، أن علماء المسلمين يكون بينهم تواصل. الآن مع الأسف إذا جئت تطبيقات، ولا أحب أن أمثل بمثال ساذجة، يعني هناك تواصل بين أصحاب مهن يعني ما أحب أن أمثل بأمثلة ساذجة بعيدة عن القيمة، لكن نمثل بمهن شريفة وقيمة مثل مهن الطب أو الهندسة أو ما إلى ذلك. هناك تداول، هناك حيرة تواصل،
ترى هناك تواصل دكتور.
ما أقول لك
الجامعة الشرعية لها لقاءات عديدة
جميل، أنا أقول ما أقول ما هناك تواصل، ولكن أقول نحن نطمح إلى أن يكون التواصل العلمي بين علماء المسلمين في هذه الأمة أن يكون أكثر مما هو واقع الآن.
طيب.
يعني يفترض أن الندوات واللقاءات، لأن هذا يصنع العلاقة. هذه الأمة مبرر وجودها هو الإسلام، هذه الأمة وجودها أنها أمة مسلمة، الدول هذه يقال دول إسلامية، الشعوب يقال شعوب إسلامية، فكيانها الرئيس فيها هو الإسلام، وجوهرها الرئيس فيها هو الإسلام. ومن هنا يجب أن تمتد هذه العلاقة الإسلامية. لماذا؟ لأنه بمثل هذه الصورة وهي قائمة إلى حد ما، لكن الذي نأمله أن تكون بصورة أكثر، يحصل ترابط بين المسلمين، لأن العلماء دائما والفقهاء وأصحاب المنهج العلمي هم الذين يرسمون الوعي لدى أبناء الأمة الإسلامية. نحن الآن نتكلم عن نقص في درجة الوعي لدى المسلمين، سواء الوعي بأصول شريعتهم أو بتطبيقات الشريعة أو بالأخلاق أو بأمور من هذا القبيل. كل هذا يحتاج إلى مجموعة معطيات لتصحيح هذا الوضع. من أخص هذه المعطيات هو التواصل بين العلماء تواصلا حكيما، أو أقول تواصلا حكيما يقوم على الانطلاق من الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والوقوف تحت هذه المظلة الشرعية العامة الصحيحة.
طيب. هذا يقود إلى سؤال مهم جدا، أعتقد أنه سيكون محور هذه الحلقة في مسألة الاجتهاد اليوم، مسألة أنه هل الاجتهاد أصبح مفتوحا أم مغلقا؟ لكن أستاذنا ضيف الكريم ذكر الإخوة أن هناك فاصل قصير ثم سنعود مرة أخرى. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم سنعود معكم مرة أخرى إلى برنامجكم تأصيل، وضيف اللقاء الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، كونوا معنا.
عن عقبة بن عامر قال: تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فجعلت يدي على قدمه فقلت: يا رسول الله أقرئني إما من سورة هود وإما من سورة يوسف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ، قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في صلاة فافعل.
صل ما تبدي من رأي يحدو قولك فيه دليل.
مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في تأصيل، وضيف اللقاء الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، حياكم الله دكتور يوسف.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
أذكر المشاهدين أسعد بتواصلكم من خلال موقع تأصيل في منتديات الصفوة من خلال فاكس البرنامج. دعني أعود إلى النقطة التي توقفنا عندها، مسألة فتح الاجتهاد. في ظني أن اليوم نحن بين طرفين، طرف يرى فتح الاجتهاد على إطلاقه، ويرى أن نجتهد ونفتح نجتهد في كثير من المسائل حتى التي فيها نصوص، وتطرقنا لذلك. المدرسة الأخرى ترى إغلاق، وترى أن العلماء اليوم ليس لهم دور إلا في ترجيح الأقوال أو تخريجها. والبعض ربما هذا طرف ثالث الآن يقول يجب أن يفتح الاجتهاد، لكننا أمام اليوم بعض العلماء يحتاجون إلى جراءة وعدم الرهبة من الواقع الذي يعيش.
نعم.
كيف ترون ذلك؟
نعم، هو من التربية الصحيحة، ويفترض أن تكون هذه تربية متداولة بين المسلمين، أن الموضوعات التي تناقش ليست شكلا واحدا. فموضوع كهذا، يعني موضوع الاجتهاد، يفترض أن القضاء فيه أو الحكم فيه أنه الاجتهاد مفتوح وأن الاجتهاد مغلق أو ما إلى ذلك، والفصل في هذا يفترض أنه لا يكون حقا لكل أحد، لأن هذا مسار من الدقة بمكان في الشريعة. ربما أشرت قبل قليل إلى أن البعض يقول بفتح الاجتهاد على مشروعي أو تسطيح الاجتهاد، ومن هنا تجد أن الكل يدخل أو كثير من غير المختصين في علوم الشريعة أو بعض المبتدئين فيما هو من المسائل الشرعية يدخلون في هذا. أنا أتكلم معك فعلا أن هذا واقع يشكل نوعا من الأزمة، بل لك أنت أو لنا أن نقول أن جزء من الأزمات الإسلامية التي حصلت للأمة في أي مجتمع من المجتمعات، من خص أسبابها أنه تبوأ أناس ليسوا من أهل الاجتهاد فاجتهدوا بإعطاء أحكام شرعية معينة قادت الأمة أو قادت مجتمعات معينة إلى أزمات مشكلة وحطمت أوضاعا قائمة أحيانا. فمن هنا تجد أن أحيانا الواعظ يجتهد يتحول من كونه واعظا إلى كونه مجتهدا ويقود جماهير بشكل ربما أعشى أو ربما أعمى أحيانا. هذا موجود. تجد أن الخطيب مع أنه منبر الجمعة منبر شرعي كبير جدا لكن الإنسان الخطابي أحيانا ربما يتكلم وهو بسيط العلم فينطلق بأحكام وبجراءة على الوصول إلى درجة من القطع في مسائل ليس هو أهل أو ليس هو أهلا للقطع فيها. نعم هذا واقع يجب أن يعالج ويجب أن وأرى أن أقوى طرق المعالجة هو الرقابة الذاتية. يفترض أن كل مسلم يدرك أن هذا الدين له قداسته وله قيمته وله شأنه عند الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث خولة بنت حكيم الذي رواه البخاري وغيره إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. أنا أقول إذا كان عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن المال مع أن المال له قيمته لكن يبقى أن الدين والعلم والقول على الله أعظم من هذا. إذا كان يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة فما بالك إذا تخوض رجال أو تخوض إنسان ما في دين الله بغير حق فقال على الله بغير علم وهو ليس أهلا للعلم وما كلف بهذا. فهذا واقع يجب أن يحاصر وأن يعالج وأن يربى الشباب والمجتمع بعامة ولكن جيل الشباب أخص على أنه ليس كل أحد. نعم الواعظ يبقى واعظا والقاص يبقى قاصا نعم. والأديب يبقى أديبا والطبيب يبقى طبيبا. أما أن نحول الواعظ إلى عالم ونحول الأديب إلى مفكر هذا ازدواجية في المعايير والازدواجية في قيادة الأمة إلى شكل ليس لمصلحتها ولا حتى موافقة الشريعة نفسها. هذا عفوا.
لكن دكتور إن سمحت لي يعني أنت قلت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت الحديث قبل قليل يعني كأنك تقول أننا في الوقت الذي نطالب فيه بالاجتهاد يجب أن تكون هناك رقابة أيضا الاجتهاد
جدا.
طيب هذه الرقابة أحيانا قد تحول دون الاجتهاد أيضا لأن ستبقي الناس مثلا في حيرة من أن يجتهدوا ستمنعهم
نعم.
ستكون جهات رقابية تمنع الناس
وستكون وما تصل الأمور إلى, إلى, إلى هذا الاختلاف. نعم كل ما ترى أن ثمة أمرين بينهما تجاذب فيكون نعم. هناك نوع من أحيانا الضعف لدى البعض في استيعاب العلاقة بين هذا الأمر وهذا الأمر. لكن إذا قلنا كمبدأ عام إن مقام الاجتهاد مقام يعتبر من أرقى المقامات ويعتبر أخص لأنه نظر في المسائل التي لا نص فيها المسائل المشكلة فهذا كمبدأ عام يجب أن يتربى الجيل المسلم أيا كان اسمه شابا أو أكثر من ذلك سواء كان في تخصص علمي أو غير علمي أن يتربى أن هذا المسار هو لأهل العلم
نعم.
وأن يستصر أو يستر عن أهل العلم. ليس بالضرورة أن نريد أن نقول أن أهل العلم اليوم لا يقع منهم تقصير أو لا يقع منهم نقص. لا الكل مطالب لأن هذا دين وهذه شريعة هي مهيمنة على الكل على العالم وعلى المتعلم أو على العامي وعلى المجتهد. أنا أريد أن نصل إلى توازن أنه لا نفتح مسار الاجتهاد مطلقا بحيث يتحول كما هو الواقع الآن إلى أنه من مثلا التجاوب لمطالبات الجماهير. أحيانا الجمهور من الناس في أي مجتمع من المجتمعات بصره وإدراكه ضعيف. الجمهور بمعنى الطبقة العامة بصره في الأمور البعيدة ولذلك سفيان رحمه الله يقول إن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء فإذا أدبرت عرفها العامة. إذا أقبلت لا يعرفها إلا لكن إذا أدبرت بمعنى أصبحت واقعا وعاش الناس مرارتها ثم أدبرت قالوا نعم قد كان الأمر خطأ ولم يكن صوابا أنه حصل كذا وكذا. فمن هنا يجب أن يعطى العلماء قدرهم. وأقول أيضا يجب على العلماء أن يتبوأوا فيما أمرهم الله أن يتبوأوا به بمعنى أنهم يتقدموا لهدي الأمة ولإحكام أمرها ولمعرفة بيان الحق ونصرته والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما هو تشريع القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام ولحملة ميراثه وهم أهل العلم. فهنا بيننا هذا الأمر وهذا الأمر. أما إذا جئت مسألة إغلاق الاجتهاد، مع الأسف هناك يعني في التدريس الأكاديمي صح التعبير وفي كتب الأصولية التي كتبت في القرن الرابع وما بعده، أنا لا أرى أن هذه الكلمة إغلاق الاجتهاد كانت مستعملة زمن الصحابة. نعم أنا أقول لك ليست مستعملة زمن الصحابة. نعم هناك تطبيقات خاصة، مثلا عمر رضي الله عنه لما كان خليفة وكان أبو موسى مثلا يفتي في الحج، فقدم عمر وكان عمر أفتى أو يفتي بما بخلاف ما كان يرى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فسمع أبو موسى بمجيء عمر وأنه لا يرغب في هذه الفتوى، قال كما ثبت في الصحيح، قال هذا أيها الناس، يعني قال هذا أبو موسى أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. لم يكن أبو موسى ولا عمر رضي الله عنه يريد بهذا التحويء بهذا الموقف أن هناك قاعدة أو مفهوم عند الصحابة بإغلاق باب الاجتهاد وأنه لا يجتهد إلا واحد. كلا، نعم هناك من هو الإمام أو من قد يسمى في المصطلحات التي جاءت فيما بعد كالمفتي العام أو ما إلى ذلك، هذه مصطلحات مقبولة لأنها تعطي نوعا من الترشيد للواقع في قضايا عامة، لكن لا يعني هذا أن أنه لا يوجد علماء أو لا يمكن أن، بل قد يتداول الرأي الفقهي في القضايا الجزئية والقضايا الفردية مع الغير من أهل العلم. أقول إن مصطلح إغلاق الاجتهاد ليس له وجود في القرآن، ليس له وجود في السنة، ليس له وجود في كلمات الصحابة، بل حتى في تعبيرات قدماء الأئمة.
لكن تاريخياً
جاء تاريخياً جاء تاريخياً وقالوا إغلاق الاجتهاد، وهذا أحد الآراء التي اشتهرت عند كثير من الأصوليين من الشافعية وغيره. أنا أسأل هنا سؤالاً عقلياً صح التعبير، وإن كان الجدل ليس جدلاً عقلياً، لكن ذلك الرجل أو ذلك المجتهد أو العالم الذي وضع نظرية هي إغلاق الاجتهاد، ألست تتفق معي واتفق ربما معنا الإخوة أنه رأي بحجم إغلاق الاجتهاد، ألست ترى أن هذا هو اجتهاد؟
لا في شك،
يعني حينما شخص يعطي حكما
اجتهد في إغلاق الاجتهاد،
حينما يقول أغلق الاجتهاد، أنا أرى أنه هذا رأي اجتهادي كبير جدا. فكيف تغلق الاجتهاد في جزئية ثم تأتي وتضع نظرية كاملة في التشريع وهي إغلاق الاجتهاد؟ فإغلاقه للاجتهاد هو اجتهاد، ولذلك لا تتصور أن الاجتهاد يغلق بهذا المفهوم. أيضا من ناحية قد تكون عقلية أو نظرية أخرى وهي نظر شرعي، كما قلنا أن الشريعة ثابتة كنصوص ومكملة كنصوص، لكن الوقائع مستجدة. لو سلمنا جدلا أن الاجتهاد مغلق من القرن الرابع ولا الخامس ولا شيء من هذا القبيل، طيب الوقائع المستجدة التي حصلت في القرن السابع الثامن، دعك من هذا، الوقائع المستجدة التي حصلت في زمننا اليوم، لكن عندنا عشرات القضايا وعشرات المسائل متعلقة بجوانب تشريعية اقتصادية إلى آخره. لو فرضنا جدلا أننا أمام قانون أو أمام حكم يقول أن الاجتهاد قد أغلق،
من هو الذي أغلق دكتور؟
أنا أقول يعني من هو الذي أغلق الاجتهاد
في القرن الرابع تاريخيا مغلقا؟ حتى مثلا في القرن السابع الشيخ سلمة تيمية رحمه الله تعالى يعني أعاد وهج هذه المسألة من جديد.
نعم،
لكنه في الرابع كما ذكر وبعضهم قال الخامس وكان هناك إغلاقا واضحا.
جميل، أنا أقول لك هذا قد قيل، تبناه جماعة من الفقهاء. هناك نعم التفريع على أقوال الأئمة، أرادوا ترسيم الاجتهاد في المذهب والاجتهاد للمذهب، صار هذا هو السائد وهي رعاية المذاهب، فصاروا يعنون برعاية المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي أو الشافعي. لكن الحقيقة أنك إذا جئت الواقع لذلك التاريخ حتى الرابع أو الخامس الذي أشيعت فيه هذه الإطلاقات، لا بد أنك تسأل نفسك سؤالا صادقا، أنه كان يوجد قضايا لم تكن في نصوص الأئمة كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، لا بد لها من اجتهاد، فكان يطبق الاجتهاد، ولكن البعض يقول إن الاجتهاد مغلق وهو مطبق بين يديهم. فأنا لا أتصور أن الاجتهاد يغلق. لماذا؟ لأننا أمام مستجدات لا بد من النظر فيها من علماء الشريعة.
التصور الدكتور شيء والواقع الآن يعني حتى بعد شيخ سلام بن تيمية رحمه الله تعالى مثلا أعتقد في القرن التاسع إلى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الأمة كانت حاربت هذا الشيء.
هو قيل هذا، هناك رأي فقهي وأصولي مشهور في التاريخ وهو إغلاق باب الاجتهاد، له بعض المبررات أحيانا، ولكن كتطبيق لم يكن هذا مستتما كتطبيق عام. من حيث النظر الشرعي ليس هناك دليل يلزم بإغلاق باب الاجتهاد، وإنما هناك أدلة تحكم الاجتهاد، تجعل الاجتهاد مقاما عاليا لا يصل إليه إلا الأكابر من أهل العلم، تجعل الاجتهاد مقاما لا يصل إليها العامة من الناس أو حتى المبتدئ في طلب العلم. نعم. هذه أمور لا شك في صحتها ومصداقيتها إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة.
طيب.
لكن أن نتصور أن باب الاجتهاد أغلق، من الذي أغلقه؟ هذه نظرية هي اجتهاد، فكيف يجتهد بالإغلاق ويقول الاجتهاد مغلق وهو اجتهد فأغلق الاجتهاد باجتهاد؟
طيب.
فيكون هناك قدر من التعاند والتناقض بين الرأي والتطبيق، فهذا كرأي موجود أنا أتفق معك لكن تماما.
نعم.
لكنه كتطبيق لم يكن بذاك المستقي، ولذا كنت أشرت إلى أنه مثلا مجيء الإمام ابن تيمية رحمه الله أو علماء مثل ابن حزم أو بعض الفقهاء المغاربة أو بعض علماء المشرق اشتهروا بكثير من الاجتهادات، بل حتى إذا جئنا في فقه الفقهاء الذين لزموا المذاهب وجدت لهم كثيرا من الرأي ما كان منصوصا عند الأئمة، هو نوع من الاجتهاد، سموه اجتهادا للمذهب واجتهادا في المذهب، ليس اجتهادا مطلقا، تلكوا عن رتبة الاجتهاد المطلق وتسميتها، هذه كثير منها تداولات علمية نظرية، لكن إذا جئنا للتطبيق العلمي لواقع الأمة اليوم فنقول يجب على علماء الشريعة أن يستوعبوا أي أن يتصوروا ما يقع وأن يعطوا الأمة حكما، لأن الله استخلفهم في هذه الأمة وهذه الأمة دينها كامل وهي الأمة الخاتمة ونبيه هو خاتم الأنبياء، والدين مستوعب لكل ما يكون إلى قيام الساعة، لا يزال هذا الأمر باقيا إلى أن تقوم الساعة.
نعم. دعني أقرأ عليك دكتور يعني هذا كلام تحتاج إلى تعليق منكم. الشيخ محمد نور الحسن رحمه الله في بحث ألقاه في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة يقول: الذي يظهر لي أن النزاع في أن باب الاجتهاد أغلق أم لم يغلق لا طائل به، إذ لم يتوارد فيه السلب والإجابة على مورد واحد، ولذا فإن أصحابك كل من الرأيين على حق بالنظر إلى المعنى الذي يتصورونه ويرمون إليه، فالاجتهاد قد أغلق بابه فعلا مع بداية القرن الرابع إذا كان مقصود الاجتهاد المطلق الذي يبدأ أصحاب الوضع الأسس الاجتهادية، والاجتهاد لم يغلق بابه بل هو مستمر إلى يومنا هذا، نريد استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية وفي مواصلة الاجتهاد في كل ما يجد من القضايا والأحكام.
نعم، إلى حد ما هذا كلام فيه نوع من الاعتدال في تمييز الحقائق اللفظية عن المعاني التي تحتها.
نعم.
إلى حد ما هذا الكلام كلام جيد و
في الاجتهاد المطلق
في الإشارة، نعم، أنه رتبة الاجتهاد المطلق أضيق بطبيعتها، تداولها أقل من الاجتهاد الذي دونه، لكن إذا تكلمنا عن الاجتهاد كاسم شرعي وقصده أو تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا حكم الحاكم فاجتهد، فالأمة لا تزال تحتاج إلى هذا الأمر لوجود مستجدات كثيرة جدا، ولا بد لعلمائها أن يتبووا هذا الأمر وأن يكونوا على فقه، ولذلك من أخص الجوانب العلمية التي ذكرها العلماء في شروط المجتهد والمعرفة، لماذا؟ لأن الحكم فرع عن التصور، من الأمور التي ذكروها اعتدال الطبيعة وهو ما عبر عنه بعض علماء الأصول كالجويني وغيره بفقه النفس، من الأمور التي يفترض أن تتوفر في المجتهد أن يكون فقيه النفس، وأقصد بكونه فقيه النفس هكذا عبر الجويني وجماعة بكلمة فقه النفس، فقه النفس يعني اعتدال الطبيعة، لا يكون ذاك الرجل الذي مغلق الحال لا يقدر المصالح العامة، لم يستوعب مقاصد الشريعة العامة وأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، الأبعاد العامة تحصيل المصالح الراجحة والكلية ولو حصلت مصلحة جزئية أحيانا، ولو حصلت مفسدة جزئية أحيانا، هكذا فقه النفس يجب أن يكون رائدا في تطبيق الاجتهاد. نعم.
نعم. لكن أنتم ذكرتم مثلا هنا تعليقا، أنتم يعني من سياق كلامكم يعني تفتحون باب في مسألة الاجتهاد وتدعمون هذا التوجه، لكن أنتم ذكرتم في السياق.
بارك الله فيك، عفوا يا أستاذ، ما هو قضية فتح باب؟ ونحن أمام أمها اليوم مليار وثلاثمائة
يعني مليون، يعني أنت الحمد لله لست من يراق الأقوال.
عفوا أنا أقول لك مليار وثلاثمائة مليون،
نعم.
ما تتصور أن عندهم مقاعة مستجدة؟ ما تتصور أن عندهم مقاعة؟ يعني ليش أنه في القرن الثالث ولا في القرن الرابع والخامس كان عندهم مسائل تحتاج اجتهاد واليوم انتهت؟ نعم، ما حسم من المسائل أنا لا أريد أن نتكلم عنه، يعني ما تكلم عليه فقهاؤنا الأوائل رحمهم الله كالأئمة الأربعة ونشر ووصل إلينا، وهذه مسألة معروفة في كتب أهل العلم الأصول ما يسمونها بإحداث قول ثالث في المسألة، يعني إذا علماء أو العلماء السابقون ذكروا في هذه المسألة رأيين فقط أو اختلفوا على قولين، فهل يجوز لنا في قرن أن نحدث قولا ثالثا؟ هذا مجال له نقاشه، والأصل أن لا نحدث قولا ثالثا في المسألة، لأن ما دام المسألة لها صورتها التاريخية واختلف فيها على قولين لسنا بحاجة إلى قول ثالث. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن كلا القولين التي سبقت يكون خطأ، لأنه لو كان خطأ لكانت الأمة في جملة من تاريخها تتعبد برأيين كلاهما خطأ. هذا مسألة لا نتكلم عنها، لكن أنا أتكلم اليوم عن المستجد، وأن المستجدات التي ما صادفت علماء القرن الخامس أو السابع أو الثامن وصادفت علماء هذه الأمة، الأمة لابد لها من قائمين حتى لا نقود إلى الفوضى. إذا أغلق أنا لك أن تتدبر التجربة. العفو، أنا أريد أن أعلق على هذا لأهميته. إذا جئت التجربة التي مرت فيها بعض الأمم مثل النصارى أو عاش رجال الدين في القرون الوسطى كانوتا مطلقا ومرجعيات مطلقة بل قداسات مطلقة،
نعم،
ولدت فيما بعد هذا الإغلاق وعدم التعايش مع واقع الناس، عدم إعطاء واقعية للناس، ولد هذا ماذا؟ ولد الثورة على ما يسمى بالثورة على الدين. أنا أقول الحمد لله تاريخ الإسلام ما في قرون وسطى، ولذلك من يطالبوننا اليوم بحرية الحرية على النمط الغربي نقول لهم هناك نوع من الاختلاف التاريخي، أنتم عشتم أزمة، الغرب عاش أزمة القرون الوسطى، نحن كمسلمين ما عشنا أزمة قرون وسطى، بالعكس التاريخ الإسلامي السابق تاريخ مشرق
بحمد الله
بالثراء العلمي والانفتاح العلمي.
لكن أنا كان تعليقي الله يحفظك في مسألة أنه الآن الدفع مسألة فتح الاجتهاد، أنت قلتم في السياق التاريخي أن يمثل ذلك المفتي في حق الاجتهاد، ألا ترى أننا حينما نقول أن الارتباط الاجتهاد بالمفتي يحول دون الاجتهاد الآخر؟ يعني هناك علماء،
نعم،
يعني أم ترى دكتور أنه لابد أن ترتبط أما بمفتي أو ترتبط مثلا بمجمع شرعي؟
لا لا،
أو جهة شرعية؟
جميل، لا لا، هو ما في يعني قاعدة تقول لك لابد من كذا. على كل تقدير أنا أقول، نعم، لك أنه مصطلح المفتي الذي يوجد في العالم الإسلامي اليوم في كثير من الدول الإسلامية مصطلح صحيح، هو مصطلح منطقي من حيث الحاجة إليه في بعض البلاد وفي بعض الأحوال، مصطلح إيجابي بمعنى أنه ترشيد للأمة، ترشيد لمجتمعات معينة، لكن هل المقصود من هذا أنه لا يجوز لعالم آخر أن يتكلم أو أنه يغلق باب الاجتهاد إلا مطلقا أو أننا لسنا بحاجة إلى اجتهاد المجامع؟ كلا، ما هناك تلازم بمسألة المفتي والاجتهاد. المفتي أحد العلماء في أي بلد، لا نتكلم عن بلد معين، هو أحد العلماء أو يكون أخص العلماء أو من أخص العلماء في بلد ما، لكن أنت تدرك ولله الحمد أن البلاد الإسلامية اليوم، وأنا أحب أن أتفاعل، أنا أدرك أن هناك إشكالات كثيرة في المنظومة العلمية وبحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى علماء، وكما أننا نخرج أطباء، والآن أصبحت بعض الدول وبعض المجتمعات ما شاء الله تخرج أطباء يعني من أصحاب الامتياز، الآن الأطباء في التخصصات الاستشارية العالية وأصحاب الهندسة وإلى آخره، يجب أن تكون الجامعات الشرعية والهيئات الشرعية ترعى أيضا صناعة العلماء، هذا واقع الآن ملح على الأمة أن تصنع علماء، علماء يفقهون الواقع، علماء يدركون المتغيرات، علماء يستوعبون أحكام الشريعة، وإذا قلنا يستوعبون كما سلف ليس معنى أنهم يتقبلون مهب ودب، إنما يستطيعون أن يعطوا أحكام شرعية بقبول تارة وبمنع تارة أو رد تارة بحسب ما تقتضيه نصوص الشريعة وقواعد الشريعة.
نعم. لكن بعض الشروط التي ذكرتموها دكتور يوسف مثلا في مسألة شروط المجتهد ذكرتم المعرفة فقه النفس وغير ذلك. نعم. ألا ترى أنه أحيانا قد تكون أيضا مثالية في الواقع الذي نعيشه اليوم في اتساع المسلمين اليوم في التقدم الموجود التكنولوجي الآن، ألا يقودنا هذا إلى وجود المجامع الشرعية وهذه محور المحاور أن الاجتهاد يربط أحيانا بالمجامع المنظمات الشرعية؟ يعني في العالم الإسلامي الآن العديد من المجامع الفقهية والشرعية التي أدت يعني إلى حد ما دورا مهما سواء كان في هذه البلاد أو خارجها، بالتالي إذا نحن اتفقنا على هذه الشروط أو طرحناها أجد أن من الصعوبة جدا أن نحدد أن فلان مجتهدا ونحن طلبنا هذه الشروط كلها، فنلجأ إلى الاجتهاد عن طريق المجامع الشرعية.
نعم، هو ظاهرة الاجتهاد إن صح التعبير الاجتهاد الجماعي.
نعم.
ظاهرة صحية التعبير البسيط يعني. نعم. لأننا نعبر بالتعبير البسيط أنه ظاهرة الاجتهاد الجماعي ظاهرة صحية، وبالعكس أنا أرى أنه الاجتهاد الجماعي المتمثل في المجامع الفقهية أو الهيئات الفقهية أو الهيئات الشرعية بعامة، وهذا موضوع ترى أيضا ذو أهمية خاصة، أنه لماذا أيضا نرتبط دائما بقضية المجامع الفقهية إلا إذا استعملنا كلمة الفقه على سقفها الشرعي العالي، أنه الفقه هو في الدين كله. لكن الأمة اليوم ليست فقط بحاجة إلى الأمور الفقهية اللي هي تفاصيل الحلال والحرام فقط، هناك الجانب الفكري والتصحيح الفكري للأمة اللي أحيانا قد لا يدخل في مصطلح الفقه بمفهومه الاصطلاحي المحدد، إنما الفقه بمعناه الشرعي يدخل فيه لا شك هذا. فأقصد أن وجود المجامع الفقهية أو المجامع الشرعية هذه ظاهرة صحية يجب أن تدعم، وأن يتواصل العلماء المسلمين في هذه المجامع. لماذا؟ هذا فيه يعطي جملة من المكاسب، من أخصها الترابط بين الأمة الإسلامية، من أخصها أن يعذر بعض العلماء إلى بعض، بمعنى أنك أحيانا قد تجد، وإن كانت هذه ليست ظاهرة ولله الحمد عامة، قد تجد بعض أهل العلم ربما يستنكر على واقع إسلامي معين استنكارا شديدا. لماذا؟ لأن هذا كان من سببه عدم التصور لذلك الواقع. طيب. أنت تعلم أن الإمام الشافعي كرمز وكإمام من أئمة المجتهدين كان له مذهب في العراق
وله مذهب،
ولما رجع إلى مصر أو دخل مصر رحمه الله واستقر فيها وكتب ما كتب وتأمل وجد أحوالا، مع أنه في نفس القرن وفي نفس العقل الإسلامي يكاد يكون ودولة واحدة وهناك امتداد، وهذه دولة عربية وهذا مجتمع، يعني هناك خيوط متصلة إلى حد ما كثيرة، ولكن اختلف اجتهاده في جملة من المسائل. فمن هنا أنا أقول أنه هذا التواصل بين علماء المسلمين عبر المجامع والمجالس العلمية الشرعية التي قد تجمع أحيانا علماء بلد، وهذا واقع يجب أن نحترمه وأن نرحب به وأن نسعى إلى تنميته والحفاوة به، أو تجمع علماء من بلاد متعددة. هذه المجامع الشرعية من الظواهر الصحية الجيدة التي يجب أن تحيى وأن تقدر، سواء من قبل السلطات الرسمية من قبل الدول والحكومات أو من قبل الجمهور أيضا. وأنا أقول أنه يجب أن يبقى العلماء لهم قدر، لا أدعو إلى قداسة، ليس في ديننا مرجعيات مطلقة يسلم لها بكل ما تقول من ألفه إلى يائه، الكل تحت حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ما عندنا رجال دين، هذا كله صحيح، لكن بالقدر الذي نقول يجب على العلماء أن يرتقوا بفقههم وعلمهم وفقه النفس وما إلى ذلك وحسن الاتيان لأمور الأمة وقضاياها، أيضا يجب على الأمة نفسها وعلى المجتمعات نفسها كمؤسسات وكأفراد أن تعطي العالم أيا كان هذا العالم في أي بلد ما دام أنه يتمتع بهذه الصفة الشرعية الصحيحة أن تعطيه فرصة للاعتدال، ما هناك تزاحم أو مزاحمة له، فهناك طلب أو مطالبة للعلماء أنفسهم، هناك مطالبة للجمهور للمؤسسات التي ترعى هذه المجامع. خلاص الموضوع معليش، خلاص الموضوع أنه يمكن أن يوجد اجتهاد فردي
واجتهاد جماعي،
ويمكن أن يوجد الاجتهاد الجماعي. وحتى إذا جئت تاريخ الصحابة، عمر اجتهد كفرد في خلافته، ولكن لما وقع الطاعون استدعى المهاجرين ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فلنا أن نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه طبق الاجتهاد الجماعي فيه، قضية الطاعون الذي وقع بالشام
واجتهاد الفردي،
وطبق الاجتهاد الفردي في بعض المسائل التي حكم بها، بل ربما صمت بعض الصحابة لما حكم عمر وانتهوا إلى رأيه ولم يفتوا بخلاف رأيه. فكل الأمرين من القضايا التي يجب أن تفعل، وأن نقود الواقع الإسلامي بوجه عام إلى إلى هذه الدائرة من الاعتدال التي لا تدعو إلى الإغلاق ولا تدعو إلى التسطيح، وأن نحيي المؤسسة. أنا أقول اليوم ولا أدري، قد لا يكون هذا من مملوكك الآن، نعم. مسألة الوقت بس تعطيني فرصة، تعطيني فرصة دقيقتين، نعم. أو شيء من هذا القبيل.
لعل هذا اجتهاد،
لعله اجتهاد ولم يغلق باب الاجتهاد. الآن الله يبارك فيك الجوانب العلمية، يعني هناك مؤتمرات في الطب، هناك مؤتمرات في علم الزراعة، في علم الاقتصاد تعقد وتكون هذه المؤتمرات ويكون لها جدول تحضير واسع إلى آخره. هذا أليس علم الشريعة الذي يحكم عقائد الناس ويحكم أخلاق الناس ويحكم عبادات الناس أولى بأن يكون له هذه الرعاية القائمة كمطالبة للمسلمين؟ فمن هنا نقول أن هذه المجامع والرعاية لها وما تقوم به المملكة وفي كل الخير من رعاية لهذه المجامع الفقهية والشرعية والعناية بدعمها، هذا من الخير الذي يشكرون عليه، وإن كنا نطمح إلى مزيد من التفعيل والقبول على قاعدة من هدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
ونحن نشكرك أيضا دكتور يوسف على مشاركة معنا في هذا البرنامج تأصيل. بقي لدي بعض المحاور دكتور يوسف، الإنكار في مسألة الاجتهاد، اختلاف الاجتهاد والموقف، من لعل أن نرجعها الحلقة القادمة
إن شاء الله. هذا من الاجتهاد.
إذن كان معنا أيها الأحبة الدكتور يوسف محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء، في برنامجكم تأصيل والذي يأتيكم ثاني ربع عام من كل شهر. شكرا دكتور يوسف.
الله يبارك فيكم وسلمكم.
في الشهر القادم سيكون لنا لقاء إن شاء الله تعالى في ثاني أربعاء. موضوع القادم سيكون موقفنا تجاه الاختلاف في الاجتهاد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يبنى علم أو مجد دون